الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. وفي الحاقد وفي البعد بالمعتدات الحاق. المسألة المذكورة في هذه العبارة تقول بأن الرجل إذا عقد على امرأة ذات بعد فهل تحرم عليه أبدا بسبب عقده على هذه الامرأة أم لا؟ سابقا ذكرنا بأنه إذا عقد الرجل على امرأة في عدتها فهي تحرم عليه أبدا، فهل العقد على الامرأة التي تكون ذات بعد بمثابة العقد على الامرأة في عدتها أم لا؟ ذكر أن في المسألتين أم لا؟ ذكر أن في المسألتين وجهان. الوجه الأول يقول بأنه نعم الحكم هو الحكم، يعني إذا عقد على امرأة ذات بعل فتحرم عليه أبدا كما إذا عقد على امرأة في عدتها. والسبب في ذلك هو أن المرأة التي تكون في العدة إنما كان العقد عليها موجبا للتحريم الأبدي، لأن الامرأة التي تكون في العدة كالزوجة، فإذا كانت الامرأة التي هي كالزوجة العقد عليها موجب للحرمة الأبدية، فالامرأة التي تكون زوجة لا كالزوجة بطريق أو لا العقد عليها يوجب التحريم الأبدي. طبعا هذه النكتة أمس في الدرس الماضي أشكلنا عليها بأنه لم يثبت كون الحكمة في إيجاب التحريم الأبدي بالنسبة للعقد على الامرأة التي تكون في عدتها هو أن هذه الامرأة كالزوجة، لأن هذه الحكمة ثابتة في المعتدة بالعدة الرجعية لكنها غير ثابتة في المعتدة بعدة وقت الشبهة وعدة الوفاة والعدة البائنة. هذه الحكمة غير ثابتة لأن المعتدة بعدة الوفاة بعدة وضع الشبهة والعدة البائنة المرأة لا تكون كالزوجة في هذه العدد الثلاث. على كل، الوجه الآخر يقول بأنه لا يثبت التحريم الأبدي في العقد على الامرأة التي تكون ذات بعل، والسبب في ذلك هو أن النص إنما ورد في التحريم الأبدي بالنسبة لخصوص العقد على الامرأة في عدتها، ولم يأتي نص يدل على أن العقد على الامرأة التي تكون ذات بعل أيضا موجب للتحريم الأبدي. والتجاوز عن موضع النص إلى غير موضع النص يحتاج إلى دليل مفقود فيما نحن فيه، والدليل المتقدم أشكلنا عليه. ثم يقول الشهيد الثاني بأنه تارة يعقد على الامرأة التي تكون ذات باع مع الجهل بالتحريم، جاهل بالتحريم، لا يعلم بأن العقد على الامرأة التي تكون ذات باع هذا العقد حرام، جاهل بالتحريم، عقد مع جهله بالتحريم ولم يدخل بها. قيدين، القيد الأول جهل بالتحريم، القيد الثاني عدم الدخول بها. في هذه الصورة هل تحرم أم لا تحرم؟ الشهيد الثاني يقول في هذه الصورة لا تحرم، لأن المفروض أن الدخول لم يتحقق حتى نقول الدخول بالامرأة التي تكون ذات بعل يوجب التحريم الأبدي، الدخول لم يتحقق. أضف إلى ذلك هذا الشخص كان جاهل بالتحريم ولم يكن عالم بالتحريم، لم يكن عالم بتحريم العقد على الامرأة التي تكون ذات بعل. هذه صورة. الصورة الثانية أن يعقد عليها عالما بالحرمة ويدخل بها، في هذه الصورة قطعا الحرمة الأبدية ثابتة لأنه زنى بها يعني زنى بامرأة ذات باع عالم بالتحريم ودخل بها، فهذا في الواقع زنى بالامرأة التي تكون ذات باع، والزنا بالامرأة التي تكون ذات باع موجب للحرمة الأبدية. إذن الصورة الثانية أيضا لا إشكال فيها. بالنسبة للصورة الأولى يقول لا إشكال في عدم التحريم، بالنسبة للصورة الثانية يقول لا إشكال في التحريم. إنما الإشكال في صورتين. الصورة الأولى هي إذا عقد عليها مع جهله بالتحريم ودخل بها، عقد عليها مع جهله بالتحريم ودخل بها، هل نحكم في هذه الصورة بالتحريم أم لا نحكم؟ هذه الصورة صورة مشكلة، لأن المفروض أنه جاهل بالتحريم. الزنا بالامرأة التي تكون ذات بعل قطعا موجب للحرمة الأبدية، هذا الشخص دخل بها، لكن المفروض أنه دخل بها مع الجهل بالتحريم لا مع العلم بالتحريم، فنهاية ما في الباب أن هذا الوط يكون وط الشبهة. وهل إذا حصل وط الشبهة بالامرأة التي تكون ذات زوج وبعد يوجب الحرمة الأبدية؟ لا يوجب الحرمة الأبدية. الزنا بالامرأة التي تكون ذات بعد يوجب الحرمة الأبدية لا وط الشبهة، والمتحقق هنا ليس إلا وط الشبه. هذه صورة. الصورة الثانية المشكلة هي أنه إذا عقد عليها مع العلم بالتحريم لكنه لم يدخل بها، هل نحكم بالحرمة الأبدية أم لا نحكم؟ هذه الصورة أيضا مشكلة كما يقول الشهيد. نلاحظ العبارة إلى هنا. وفي إلحاق ذات البعل بالمعتد وجهان من أن علاقة الزوجية فيها أقوى، أي في التي تكون ذات بعل أقوى من علاقة الزوجية في الإمرأة في عدتها، فيسري، وانتفاء الناس فلا يسري والأقوى. الشهيد يشقق المسألة إلى أربع صور. الصورة الأولى أنه مع الجهل، يعني إذا عقد عليها جاهلا مع التحريم، وعدم الدخول في هذه الصورة لا تحرم لأنه جاهل بالتحريم والدخول لم يتحقق فلا حرمة. الصورة الثانية كما أنه لو دخل بها عالما حرمت لأنه زنى بذات البعل، وهذا موجب للحرمة الأبدية بلا إشكال لأنه زان بذات البعل. والإشكال فيهما واهن، يعني أحد يستشكل في عدم الحرمة في الصورة الأولى وفي الحرمة في الصورة الثانية، هذا الإشكال إشكال ضعيف وواهي بعد، يعني لا شبهة في عدم التحريم في الصورة الأولى وفي التحريم في الصورة الثانية، والاستشكال في الحكمين المذكورين استشكال ضعيف لا يصغى إليه، وإنما يقع الاشتباه مع الجهل والدخول. صورة ثالثة يعني إذا عقد عليها جاهلا بالتحريم ودخل بها، في هذه الصورة نحكم بالحرمة الأبدية أم لا؟ الصورة الرابعة أو العلم، يعني عقد عليها عالما بالتحريم مع عدمه مع عدم الدخول بها، في هاتين الصورتين هل نحكم بالحرمة الأبدية أم لا نحكم بالحرمة الأبدية؟ يقول ووجه الإشكال، الإشكال من جهة من عدم النص عليه بخصوصه، ما موجود نص يدل على أن الإمرأة التي تكون ذات بعل ملحقة بالإمرأة التي تكون في عدتها، هذا الإلحاق لا دليل عليه. بما أنه لا دليل على هذا الإلحاق فكيف يمكن الحكم بالحرمة الأبدية في الصورتين الأخيرتين؟ كيف الحكم؟ إذن من جهة يعني بسبب عدم وجود النص لابد أن لا نحكم بالحرمة الأبدية، وكون الحكم بالتحريم هنا أولى لابد أن نحكم هنا بالحرمة الأبدية في الصورتين الأخيرتين، قلنا لأن علاقة الزوجية هنا أقوى من علاقة الزوجية فيما إذا كانت المرأة في عدتها.
والإشكال في هذه العلاقة ما تقدم. إذن من جهة عدم النص لابد من الحكم بعدم الحرمة، من جهة قوة العلاقة لابد من الحكم بالحرمة. بعبارة أخرى، مفهوم الأولوية، قياس الأولوية، مفهوم الموافقة، وكون الحكم بالتحريم هنا أولى للعلاقة ولعله أقوى، لكن ذكرنا بأنه لعله أضعف لأن هذه العلاقة ضعيفة غير ثابتة. على كل، وحيث لا يحكم بالتحريم يجدد العقد. طبعا ذكرنا أربع صور. يقول في الصورة التي لا في كل صورة لا نحكم فيها بأن العقد موجب للحرمة الأبدية للشخص أن يجدد العقد، لا مانع من ذلك بعد انقضاء العدة أو بعد موت الزوج مثلا. وحيث لا يحكم بالتحريم أي المؤبد يجدد العقد بعد العدة إن شاء، يعني الزوج مثلا، ويلحق الولد مع الطفولة بالجهل بالجاهل. إذا عقد على امرأة في عدتها ودخل بها جاهلا بالتحريم، في الدرس الماضي قلنا بأنه لا حرمة أبدية بالنسبة للجاهل، أما بالنسبة للعالم حرمة أبدية موجودة وثابتة. طبعا بالنسبة للجاهل لا حرمة أبدية مع عدم الدخول، أما إذا دخل حرمة أبدية موجودة حتى مع الجاهل. على كل، إذا كان جاهل ودخل بالامرأة التي تكون في عدتها بعد أن عقد عليها وخلق الولد، فهل الولد يكون ولد زنا أم لا ولد شرعي؟ يقول بالنسبة للجاهل بالتحريم ولد شرعي، يعني يلحق بالجاهل منهما ولا يلحق بالعالم منهما. أما إذا الجهل متحقق في الزوج والزوجة خب يلحق بهما، إذا العلم متحقق فيهما لا يلحق لا بالزوج ولا بالزوجة. يقول ويلحق الولد مع الدخول، طبعا الولد مع الدخول، والجاهل بالجاهل منهما إن ولد في وقت إمكانه منه، يعني إذا تولد الولد في وقت يمكن أن يكون هذا الولد من ذلك الواطئ للإمرأة في عدتها. مثلا إذا وطأها في أول الشهر الأول وتولد الطفل بعد 5 أشهر من هذا الوقت، فهذا الولد لا يمكن أن يكون منه، بل هو من الزوج السابق لأن أقل الحمل 6 أشهر. إذا وطأها في الشهر الأول وتولد الولد بعد 15 شهر، هل يكون هذا الولد ولد له؟ أيضا لا، لأن أقصى مدة الحمل 7 أو 10 أشهر أو 9 أشهر على الآراء المختلفة. أما 15 أشهر يتبين أن هذا الولد ليس لذلك الواطئ بل لواطئ آخر. إذن الولد يلحق مع الجاه مع إمكان كون هذا الولد من ذلك الواطئ، وأما مع عدم الإمكان فلا يلحق حتى مع الجاه، لا يلحق، لا يلحق لا بهذا ولا بذا. ابن زنا يعتبر ابن زنا، من يتولد تربيته هو الوالد، ولي الله يحفظه يتولد تربيته، ولكن شرعا لا يلحق به. الولد للفراش، بلي صحيح هاي القاعدة، ماكو بيشكال، احنا ما نقضنا القاعدة، الولد للفراش صحيح، لكن فراش ما موجود، المرأة مطلقة حسب الفرق في عدتها، فراش ما موجود بس. خب يقول بأنه إن ولد في وقت إمكانه، إمكان كون الولد منه من ذلك الواطئ الجاهل، هل المرأة تستحق المهر أم لا؟ إذا وطأها بعد أن عقد عليها في عدتها تستحق المهر؟ تارة هذه المرأة كانت عالمة بالتحريم، حينئذ لا تستحق المهر لأنه لا مهر لبغية. تارة تكون جاهلة بالتحريم، حينئذ تستحق المهر، مهر المثل، يعني مهر أمثالها، ولها مهر المثل مع جهلها بالتحريم، وتعتد من، يعني يجب على المرأة أن تعتد من هذا الواطئ لها في عدتها بعد أن عقد عليها، تعتد بعد إكمال العدة الأولى. أولا تكمل العدة الأولى ثم تبتدئ في عدة ثانية.
تعتقد من بداية انه ليش يصير عدة بعد اكمال العدة الاولى؟
لانه في علم الاصول بعد درست تعدد السبب يوجب تعدد المسبب. المسألة الرابعة، اذا زنى رجل بامرأة هل تحرم المزني بها على الزاني ام لا تحرم؟ يقول لا تحرم. لاحظ، لا تحرم لا على الزاني ولا على غير الزاني أيضا، لأنه الحرام لا يحرم الحلال. بل هذا هو الرأي المعروف في المسألة. بعض الفقهاء أفتى بأن المزني بها تحرم بالزنا على الزاني إلا أن تتوب، إذا تابت حينئذ يجوز للزاني أن ينكحها بالنكاح الشرعي. الرابع، لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل. طبعا إذا زنى بذات البعل يوجب الحرمة الأبدية. قلنا لا تحرم فيما إذا كانت خلية لا زوج لها، أما إذا كانت ذات بعل محرمة أبدا بلا إشكال إلا أن تكون ذات بعل. ذات بعل بالزواج الدائم او ذات بعل بالزواج المنقطع، ما موجود فرق من هذه الجهة، يعني يفطق عليها انها ذات بعل سواء كان الزواج دائم او منقطع دواما ومصحفا. والمعتدة رجعية بحكمها، اي بحكم الزوجة، اي اذا زنى بها تحرم عليه ابدا دون البائن. اما المعتدة بالعدة البائنة اذا زنى بها لا يوجب الحرمة الابدية لانها ليست بحكم الزوجة، والحكم فيه موضع وفاق. الى هنا لا خلاف فيه. لان الرجعية فقط بحكم الزوجة، الرجعية بحكم الزوجة. يعني بتجديد العقد ام لا؟ صحيح، لكنها ليست بحكم الزوجة. بالنسبة اللي بحكم الزوجة هذا متفق عليه بين الفقهاء انه ليس بحكم الزوجة الا المعتدة رجعية، اما بالنسبة للطلاق وغير ذلك من احكام الطلاق مسلم العدم. قضية لا في اثناء العدة، خوف حين الخروج من العدة بعد قطعا لا يجب التحريم. بلي قطعا لا يجب التحريم بعد انقضاء العدة. وفي الحاق الموطوعة بالملك بذات البعل، اذا زنى بأمة مملوكة لمالكها وقد وطأها المالك، اذا هي موطوعة بالملك، اذا زنى بها فهل هذا الزنا يوجب أن تكون هذه الأمة على الواطئ الزاني محرمة أبدا كما إذا زنى بالحرة ذات البعل أم لا؟ طبعا تارة الأمة مملوكة لمالك لكن المالك لم يطأها، في هذه الصورة قطعا لا إلحاق، إنما الكلام فيما إذا كانت أمة مملوكة موطوءة للمالك هل من إلحاق أم لا؟ يقول وفي إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان، ما أخذهما مساواتها لها في كثير من الأحكام، أي أن الأمة التي تكون موطوءة بالملك مساوية للحرة ذات البعل في كثير من الأحكام. إذن هذا الحكم أيضا كما أنه ثابت لذات البعل يثبت للأمة الموطوءة بالملك، من مساواتها لها في كثير من الأحكام خصوصا أحكام المطاهرة. واشتراكهما في المعنى دليل آخر للإسراء، واشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وهو صيانة الأنساب عن الاختلاط. يعني إنما حرم الشارع الزنا بذات البعد حتى لا تختلط الأنساب الموطوءة بالملك إذا وطئت من جانب الأجنبي أيضا الأنساب تختلط. فكما أن هذه الحكمة أوجبت الحرمة الأبدية في ذات البعد، كذلك لابد أن توجب الحرمة الأبدية في الموطوءة بالملك. لكن في هذه الحكمة تأمل، أولا دليل على هذه الحكمة ما موجود، ثانيا سلمنا الدليل موجود. هذه الحكمة توجب، يعني حكمة عدم اختلاط الأنساب، يعني الشارع بما أنه أراد أن الأنساب لا تختلط، هذه الحكمة غاية ما هناك توجب أن يحكم الشارع بحرمة وطئ ذات البعد، يعني حتى لا تختلط الأنساب يحرم وضع ذات البعد، أما حتى لا تختلط الأنساب تحرم الموطوء المزني بها أبدا. نفس إثبات حرمة الوضع يفي بهذه الحكمة، حتى لا تختلط الأنساب الوضع حرام. بعد العلة ما تقتضي أكثر من هذا المعنى، بأن الحرمة الأبدية أيضا ثابتة. يكون عندنا حكمين، الحكم الأول الوضع حرامون، الحكم الثاني ثبوت الحرمة الأبدية. هذه الحكمة لا تقتضي إلا الحكم الأول دون الحكم الثاني، والمطلوب في الأمل موطوء بالملك إثبات الحكم الثاني، وأما الحكم الأول فهو ثابت جزما. يقول بأنه واشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وهو صيانة الأنساب عن الاختلاط، وأن بيان لوجه عدم الإسراء، يعني الموطوء بالملك إذا زني بها فلا تحرم أبدا على الواطئ كما إذا زني بذات البعل الحرة، أن ذلك كله لا يجب اللحاق مطلقا. يعني نسلم اشتراك الأمل موطوء بالملك مع الأمل حرة ذات مع الحرة ذات البعل في كثير من الأحكام، ولكن الاشتراك في كثير من الأحكام لا يوجب الاشتراك في كل الأحكام. لعله في كثير من الأحكام اشتراك موجود، لكن في بعض الأحكام اشتراك ما موجود، ومنها هذا الحكم اشتراك ما موجود. وهكذا بالنسبة للعلة، هذه العلة لا نسلم أنها تفيد الحرمة الأبدية كما أوضحنا النكتة في ذلك، وأن ذلك كله لا يوجب اللحاق مطلقا. يعني نقول الأمل موطوء بالملك ملحقة بالحرة ذات البعل في جميع الأحكام، لا، وهو الأقوى أي عدم الإلحاق. ولا تحرم الزانية على الزاني ولا على غير الزاني. ما الفرق بين هذا الحكم والحكم المتقدم؟ خب سابقا قال لا تحرم المزني بها على الزاني، الآن هم يقول لا تحرم الزاني على الزاني. الفرق إنما هو بالتعميم والتخصيص. الحكم السابق حكم خاص في خصوص الزاني، هذا الحكم عام بأن الزانية لا تحرم لا على الزاني ولا على غير الزاني. نعم الكراهة ثابتة، يعني نكاح الزانية مكروه لكل أحد. ولا تحرم الزانية على الزاني ولا على غير الزاني، ولكن يكره تزويجها مطلقا. التزويج هنا بمعنى التزوج، يعني يكره تزوجها، أي تزويج الإنسان الزانية من نفسه، لأن المكروه أنني أزوج زانية من رجل آخر، هاي مو مكروه. تزويجي زانية برجل هذا الفعل مو مكروه، المكروه هو تزوج الزانية. ألي كيف زواج؟ شلون يعني لاي هي تتزوج؟ ظاهر هذا التعبير أن الكراهة ثابتة في حق الرجل لا في حق نفس الزانية بس. فلي ذات البعل الاستثناء حصل سابقا، بعد لا حاجة إلى التكرار. ما يخالف الاستثناء حصل بعد، فلي ماكو حاجة إلى التكرار. ولكن يكره تزويجها مطلقة، مطلقة يعني لكل الرجال. على الأصح في قبال الأصح من يقول بأنه نكاحها يحرم، خلافا لجماعة كالشيخ المفيد على مبالي حيث حرموه حرموا هذا النكاح على الزاني ما لم تظهر منها أي من الزانية التوبة ووجه الجواز الأصل. ما الدليل على جواز نكاح الزانية الأصل؟ استصحاب الحل كما فسر هذا الأصل في المسالك. يعني قبل أن تصير هذه الامرأة زانية كان نكاح الرجال لها جائز، بعد أن صارت زانية نشك في أن نكاح الرجال لها حرام، يعني نكاح الزاني طبعا خصوص زاني حرام أم ليس بحرام، نستصحب الحلية الثابتة قبل الزنا. يقول للآصل ووجه الجواز الآصل وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية حسب ما مروية في النسخ القديمة طبعا أكو بيها اشتباه، النسخة الجديدة ما أدري. الرواية تقول هكذا: الشيخ الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم القمي عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، كل هؤلاء ثقات على خلاف في إبراهيم بن هاشم لكن الحق أنه ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل ضبط النص هكذا، فإذا النسخة ما توافق إصلاح، لا بد من الإصلاح. أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، قال النص القديمة هنا اشتباه كبير، قال أوله سفاح، يعني الإمام هكذا أجا، قال أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها، يعني أخذ من ثمر النخلة حراما ثم اشتراها بعده فكانت له حلالا. وبالرواية تدل على الجواز بلا أشكال وهي صحيحة السند ولا شبهة في ذلك، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. قرأنا المتن، من بعد المتن الشهيد يقول: ولكن تكره، يعني الكراهة ثابتة. لما؟ للنهي عن تزويجها مطلقة في عدة أخبار، يعني توجد روايات تنهى عن نكاح الزانية بالنسبة للزاني، والروايات المانعة ظاهرة في الحرمة. صحيحة الحلبي نص الجواز، نجمع بين الصحيحة والروايات المانعة بحمل الظاهرة على النص ونحكم نتيجة لذلك بالجواز مع الكراهة. لذا يقول: الكراهة ثابتة للنهي عن تزويجها مطلقة، قلنا يعني بالنسبة لكل الرجال في عدة أخبار سيأتي ذكرها. المحمول يعني هذا النهي على الكراهة جمعا بين صحيحة الحلبي وتلك الأخبار. وأما احتج المانع، يعني الذي يقول النكاح يحرم، برواية أبي بصير قال: سألته عن رجل، رواية أبي بصير هكذا تقول: سند الرواية يكون ندقق فيه هنا، لأن بعد الشهيد يقول سند الرواية ضعيف، يكون نلاحظ أن سبب الضعف ما هو. رواية أبي بصير يرويها الشيخ الطوس رضوان الله تعالى عليه بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، طبعا سند الشيخ الطوس إلى أحمد بن محمد بن عيسى فيه كلام، لعل الشهيد بعد لما يضعف هذه الرواية ينظر إلى ضعف الطريق، لعله، أي من الاحتمالات، لكن الحق أن الطريق صحيح. عن أبي المغرى، أبي المغرى هو حميد بن المثنى العجلي وهو ثقة بلا إشكال، عن أبي بصير، عن أبي بصير، طبعا أبو بصير اسم لأكثر من أربعة أشخاص، ومن المشكلات تمييز المقصود به عند وقوعه في أسانيد الأحاديث.
لكن الثابت صحة في علم الرجال أنه عند الإطلاق، يعني إذا قيل عن أبي بصير من دون تقييد بأي اسم فهو ينطرف إلى يحيى بن أبي القاسم أو يحيى بن القاسم، وهو ثقة بلا إشكال. لكن في خصوص أبي المغرى بالنسبة لأبي بصير يوجد احتمالان: احتمال أن المقصود بأبي بصير يحيى بن أبي القاسم من جهة أنه المشهور، ويحتمل أن يكون المقصود بأبي بصير ليث المرادي، لأن أبي المغرى ثبتت روايته عن ليث المرادي. ولكن على كل حال سواء كان المقصود يحيى أو ليث كلاهما ثقتان، لذا الاستشكال في أبي بصير ضعيف. اللهم إلا أن نقول بأن الشهيد ضعف سند هذا الحديث من جهة أنه يقول لا نسلم انصراف أبي بصير عند الإطلاق إلى يحيى بن أبي القاسم، أو لم يطلع على رواية أبي المغرى عن ليث المرادي. لكن الصحيح عندنا إلى هنا أن السند لا إشكال فيه. أما سبب تضعيف الشهيد قلنا إما باعتبار سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وإما باعتبار نفس أبي بصير، لكن الحق أنه لا إشكال. على كل أبي بصير يقول: قال سألت عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال إذا تابت حل له، جملة شرطية، يعني إذا لم تتوب لا تحل له، فالرواية تدل على المان. قلت كيف يعرف توبتها؟ قال يدعوها إلى ما كان عليه، في النسخة القديمة إلى ما كانت عليه. بلي حل له، حل له نكاحها. أكو اشتباهات يكون تصلحونها. حل له نكاحها. قلت كيف يعرف توبتها؟ قال يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام، فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها. شهيد الثاني يقول نستبعد صدور هذا النص من الإمام عليه السلام. الإمام يقول للشخص ادعها إلى الزنا، الإمام أصلاً يتكلم بهذا الكلام واقعاً يصير هذا المعنى، بعيد صدوره من الإمام. لكن نظر أنه لا بعد فيه، لأن هذه الدعوة ليست دعوة جدية، وإنما دعوة امتحانية. الإمام لا يقول ادعها جدا، أما لا يقول ادعها للامتحان أيضا، فيه تأمله. لكن الشهيد بما أنه أراد أن يزيد في الطين بلة بعد أن ضعف السند أضاف هذا المعنى بأن هذه بعد ما يصير صدور من الإمام. على كل الرواية حسب رواية الشيخ الطوسي صحيحة السند، الشيخ الصدوق يروي هذا الحديث بسنده عن أبي المغرى ثم أبي المغرى عن أبي بصير، وسند الشيخ الصدوق إلى أبي المغرى صحيح، والكلام في أبي المغرى وما بعدهم ذكرنا. إذن الرواية بإسناد الشيخ الصدوق أيضا صحيحة، اللهم إلا أن يستشكل كما قلنا في أبي بصير. لكن الرواية درسناها، إلا أن الشهيد الثاني يقول هذه الرواية ضعيفة من جهتين: من جهة السند ومن جهة أنها مقطوعة. سابقا احنا في دروس اللمعة أشرنا إلى أن الشهيد الثاني يختلف عن القوم في اصطلاحه في بعض الأحاديث. هذه الرواية حسب الاصطلاح المشهور تسمى بالمضمرة، لأن أبي بصير يقول سألته ولا يبين المسؤول هل هو إمام أو غير إمام. هذه الرواية في الاصطلاح المشهور تسمى بالمضمرة، ولكن الشهيد الثاني يسمي المضمرة بالمقطوعة، وهو اصطلاح ينفرد به، لأن المقطوعة حسب الاصطلاح الفني لا تطلق على المضمرة. المقطوعة يعني الحديث الذي انقطع سنده في الوسط، هذا الحديث لم ينقطع سنده في الوسط. نعم هذا الحديث انقطع سنده في الأخير، لأن الإمام المسؤول والشخص المسؤول مو مذكور، لكن قلنا اصطلاحا هذا الحديث لا يسمى مقطوعة بل يسمى مضمرة. على كل حالين لا مشاحة في الاصطلاح، مقصود الشهيد أن المسؤول بما أنه غير معلوم لعله غير الإمام لا نأخذ بهذا الحديث، هذه نقطة أخرى من الضعف في هذا الحديث. لكن جواب هذه النقطة أن مثل أبي بصير جزما لا يروي عن غير الإمام، هذا الإشكال موهوم جدا. نلاحظ الرواية يقول: واحتج المانع برواية أبي بصير قال سألت عن رجل تجر بإمرأتي ثم أراد بعد أن يتزوجها. خب المتن قرأنا لا حاجة إلى العاد. آخر المتن: وقريب من ما روى عمار عن الصادق عليه السلام. إذن رواية عمار أيضا بنظر الشهيد ضعيفة، يقول ما روى ولم يعبر بالصحيحة، فلننظر ما هو السبب في التضعيف. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو أبو جعفر العطار ثقة بلا إشكال. محمد بن يحيى يروي عن محمد بن أحمد. محمد بن أحمد المقصود به محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. هذا الشخص يقول النجاشي فيه بأنه يربي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عن من أخذ، لكنه لا مطعن عليه في نفسه، في حد ذاته إنسان ثقة. إذن شهيد ما يمكن أن يضعف هذه الرواية من جهة محمد بن أحمد بن يحيى لأنه ثقة في نفسه. لا، محمد بن أحمد، لا أحمد بن محمد. ثم محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن أحمد بن الحسن، والمقصود بأحمد بن الحسن هو أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال. هذا الشخص ثقة بلا إشكال، لكنه فطح، والفطحي فاسق، والشهيد لا يعمل برواية الفاسق. إذن ضعف السند بسبب وجود هذا الشخص وأسباب أخرى نذكرها بعد قليل. عن أحمد بن الحسن ثقة لكنه فطح. عن عمرو بن السعيد، المقصود بعمرو بن السعيد هو عمرو بن السعيد المدائني، هذا الشخص أيضا ثقة لكنه فطحي. عمرو بن السعيد يروي عن مصدق بن صدقة، وهو مصدق بن صدقة المدائني. هذا الشخص يقول الكشي فيه من أجلة العلماء والفقهاء العدول، يعني ثقة بلا أشكال لكنه أيضا فطحي. عن عمار بن موسى، خب عمار بن موسى الصباطي أيضا ثقة لكنه فطحي. بلي هاي أكو بي بحث بأنه مقصود من العدالة العدالة الفنية أو الوثاقة، على كل فطحي. فالسلسلة فطحية صارت: أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، وكان يكفي الشهيد وجود فطحي واحد، فكيف بأربعة بعد؟ لكن الحق أن السند صحيح. وأما نص الحديث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها، قال إن آنس منها رشدا فنعم، يعني إذا عرف أنها تائبة، وإلا إن لم يأنس منها رشدا فليراودها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، وإن أبت فليتزوجها، نفس مضمون الرواية المتقدمة. يقول: وقريب من ما روى عمار عن الصادق عليه السلام. والسند فيهما ضعيف، قلنا الحق أنه السند فيهما قوي، لكن الشهيد يقول على مسلك الشهيد ضعف السند في الثاني واضح لأنهم فطحيين، أما على الأول حتى على مسلك الشهيد تشكيك موجود، ليش ضعف السند؟ قلنا إما باعتبار ضعف طريق أحمد بن محمد بن عيسى إلى كذا، أو باعتبار أبي بصير. على كل، والسند فيهما ضعيف وفي الأولى قاطع، يعني الرواية رواية أبي بصير مقطوعة، قلنا لأن المسؤول غير معلوم. ولو صحتا، يعني لو سلمنا صحة السند لوجب حملهما على الكراهة جمعا، يعني نهي موجود والنهي ظاهر في الحرمة، والنهي الظاهر في الحرمة لابد من رفع اليد عن ظهوره بسبب أن صحيحة الحلبي نص في الجواز، إذن لا وجب حملهما على الكراهة جمعان. خب مسألة أخرى، ولو زنت امرأته، إذا رجل له امرأة وهذه الامرأة تزني أو مولع بالزنا، هل تحرم على زوجها؟ لا، لا تحرم على زوجها. ولو زنت امرأته لم تحرم عليها على الأصح، وإن أصرت على الزنا للأصل قبل أن تصير زانية كانت حلال على زوجها، بعد أن صارت زانية نشك في الحلية، نستصحب بقاء الحلية. الأصل بمعنى الاستصحاب، أولا للأصل، ثانيا للناس الذي يدل على أن المرأة إذا زنت لا تحرم على بعلها، خلافا للمفيد وسلار الديلمي حيث ذهب إلى تحريمها يعني على زوجها، طبعا مو بمجرد أن تزني زنية واحدة، لا، إذا أصرت مو لعنت مع الإصرار. ليش؟ خب ما السبب؟ شيخنا يقول السبب هو أن إذا هذه الامرأة دائما تزني، آخر هذا الرجل ما يعرف أن هذا الولد إلى أو للآخرين، فحفظا للنسب لابد أن نقول إذا أصرت على الزنا حينئذ تحرم على الزوج. بل مع الإصرار استنادا يعني في هذا التحريم إلى فوات أعظم فوائد النكاح، طبعا فيه إشكال أنه أعظم الفوائد، وهو التناسل على رأي البعض، وهو التناسل أعظم الفوائد. لفوات أعظم فوائد النكاح معه يعني مع الإصرار لاختلاط النسب حينئذ، هذا أولا المفيد يقول. ثانيا والغرض من شرعية الحد والرجم للزاني، لما شرع الله تعالى الرجم والحد؟ لما شرع؟ إنما شرع ذلك لكي لا تختلط الأنساب، فإذا اختلطت الأنساب فلا معنى لتشريع الحد والرجم حينئذ. والغرض من شرعية الحد والرجم للزاني حفظه، أي حفظ النسب عن ذلك عن الاختلاط ويضعف. شهيد ثاني يقول كلا الدليلين ضعيف، والسبب في ذلك هو أنه لو كان للزاني نسب يلزم اختلاط نسب الزوج بنسب الزاني، لكنه الولد للفراش وللعاهر الحجار، أصلا لا نسب للزاني لا حرمة لماء الزاني، فإذا حصل ولد فالولد ملحق بالزوج وإن أصرت على الزنا، فلا معنى لهذا التعليل الوارد في كلام الشيخ المفيد، لأن الشيخ المفيد يقول يخشى من اختلاط النسب. نقول لا خشية من ذلك، لأن الولد على كل حال ملحق بالزوج، اختلاط النسب لا يحصل. هذه لا قيمة له شرعا، بل ما يدري هاي ابنه ولا شرعا ابنه. احنا نتكلم من حيث الاحكام الشرعية، من حيث الاحكام الشرعية ابنه. والغرض بلي ويضعف بأن الزاني لا نسب له ولا حرمة، يعني ولا حرمة لمائه المقصود. المسألة الخامسة، خب من أوقب غلاما، الإيقاب بمعنى الإرخال طبعا، خب أو رجلا، إما غلام المفعول أو رجل بأن أرخل به بعض الكذا، وإن لم يجب الغسل، لأن الغسل إنما يجب إذا تم إدخال الحشفة تماما، لكن هذه الأحكام التي نذكرها الآن تثبت وإن أدخل بعض الكذا. خب حرمت على الموقب أي فاعل أي اللائط، حرمت أم الموطوء، وإن علت أم الأم أم الأم إلى وأخت الموطوء دون بنات أخت الموطوء، لأن الأخت يصدق على نفس الأخت ولا يصدق على بنات الأخت أنهن أخت للموطوء، لذا يقول دون بنات الأخت. حرمت على الموقبة أم الموطوء أخت الموطوء وبنت الموطوء إذا كان رجل، أما إذا كان غلام بعد بنت الموطوء ما له معنى. وإن نزلت يعني البنت، البنت بنت البنت بنت البنت 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 وهلم جرى من ذكر وأنثى، تارة بنت تارة بنت البنت تارة بنت ابن البنت، على كل حال الحرمة تثبت في الجميع وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقا، يعني بنت البنت من النسب. خب بنت البنت من الرضاع أيضا تحرم، بلي بعد، لأن الرضاع لحمة كلحمة النسب، ومن الرضاع على الأقوى. إذن بالنسبة للبنت النسبية لا خلاف فيه، بالنسبة للبنت الرضاعية على ما هو الأقوى، ولا فرق في المفعول بين الحي والميت، بين الحي والميت على الأقوى. طبعا بالنسبة للحي معلوم، وأما بالنسبة للميت في المسألة إشكال، لأنه من أوقف غلاما في الحديث الميت، الغلام الميت يقال له غلام، إلا بناء على أن المشتق يصدق على المتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه المبدأ. الميت بعد مو غلام في حكم الجمال، وهكذا الرجل الميت. على كل يقول ولا فرق في المفعول بين الحي والميت على الأقوى عملا بالإطلاق. الغلام مو مقيد بالغلام الحي، فالغلام يشمل الغلام الحي والغلام الميت، الرجل الحي والرجل الميت. وإنما تحرم المذكورات، يعني الأم والبنت والأخت، مع سبقه على العقد عليهن، يعني قبل أن يعقد اللائط على أم الموطوء، قبل هذا العقد وطأ الموطوء ثم أراد العقد. إذا وطأ الموطوء كان سابق على العقد يوجب حرمة العقد، وأما إذا كان هذا الرجل قد أخذ أخت الموطوء قبل أن يطأ الموطوء ثم وطأه، فهل هذا الوطأ المتأخر يوجب حرمة الأخت على الواطئ؟ لا، لأن الحرام لا يحرم الحلال. لذا يقول وإنما تحرم المذكورات مع سبقه. بلي، يعني الزواج المتأخر عن الواطئ، الزواج المتأخر عن الواطئ، يعني لا بعد لا يجوز. ها؟ منو ماتت؟ الأولى، الأخت الأولى ماتت، بلي، ثم وطأ الغلام. ها، زين زين. يعني يريد أن يأخذ الأخت الثانية بعد أن وطأ الغلام، شي بعد صحيح؟ لا يجوز. بلي، وإنما تحرم المذكورات مع سبقه على العقد عليهن على أم الموطوء، أخت الموطوء، بنت الموطوء. ولو سبق العقد على الفعل لم يحرم للأصل، الأصل يعني الاستصحاب، قبل أن يطأ كانت الأخت محللة، بعد أن وطأ نشك في بقاء الحلية، نستصحب بقاء الحلية. ولقولهم عليهم السلام لا يحرم الحرام الحلال، والظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل وعدم ذلك، فيجوز له تجديد نكاحها. يعني أنه أولا عقد على الأخت ثم وطأ الغلام، يعني الغلام الذي هو أخ للأخت، ثم طلق هذه الأخت، يعني الطلاق العقد قبل الوط ثم بعد الوط الطلاق ثم بعد الطلاق أراد أن يرجع، يجوز له أم لا؟ يقول نعم يجوز له الرجوع، يعني يجدد النكاح، والظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها. المفارقة متى؟ بعد الفعل، يعني بعد الوط، وعدم المفارقة، فيجوز له تجديد نكاحها بعده، يجوز له أن يجدد النكاح بعد الفعل مع احتمال عدمه. لا، يحتمل أن نقول لا يجوز له تجديد النكاح، لأنه يصدق على هذا النكاح الجديد أنه نكاح من بعد الوط، والنكاح من بعد الوط لا يجوز مع احتمال عدم الجواز لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد. الفعل سابق على العقد الجديد، وإن لم يكن بسابق على العقد القديم، لكنه سابق على العقد الجديد. والحمد لله رب العالمين.